لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حل سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، وعبر الرؤيا للفتيين اللي جاءوا معه أيضا إلى السجن. الأول قال ستسقي ربك خمرة، يعني سيدك أو الملك، وعين بعدها ساقيا للملك. والثاني قال يعني سيصلب. وسبحان الله، من الحاجات الغريبة والعجيبة اللي فيها تأدب أيضا من سيدنا يوسف عليه السلام، وعدم يعني التنفير، إن هو يأتي للرجل ويقول والله سينزل بك كذا وكذا أو ستقتل. لا، سيدنا يوسف لو تنظروا لأسلوب القرآن وكيف حكى القرآن تعامله مع الفتيين، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمر، واحد منكم، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ما قالش للي سيصلب إنك ستصلب. هذا بيفكرنا بالرؤية اللي رآها أحد الملوك، إن أسنانه بتقع، فذهب إلى أحد المفسرين أو المعبرين فقال له كل أهلك سيموتون، أهلك كلهم هيموتوا، فقتله الملك. فذهب إلى رجل فسأله فقال أنت أطول أهلك عمرا، أنت أكتر واحد أو أطول واحد ستعيش من أهلك. فشوف، مع إن على فكرة المعنى واحد، أهلك كلهم هيموتوا وأنت لسه موجود، فأنت ستعيش أطول منهم. الثاني قال له لا، ده أنت تعيش عمر ما شاء الله، يعني أنت أطول أهلك عمر. الفرق بس في الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بشروا ولا تنفروا. الكلام ممكن يقال بطريقة تؤذي من أمامك، وممكن نفس الكلام يقال بطريقة ليس فيها أي إيذاء ولا جرح لمشاعر الناس ولا يعني اعتداء عليهم في اللفظ. أسلوب القرآن دائما أسلوب مهذب، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب ولو الأمر تطلب جدال، إن أنا تجادل مع اللي أمامي جادلهم بالتي هي أحسن. إنما فكرة السباب، فكرة التفسيق والتبديع، وإنت والله ضال وأنت فاسق وأنت مبتدع، والثاني يرد عليه بنفس الطريقة، الأصوات العالية هذه كيف ستصل إلى النتيجة؟ وهل هذا حوار بناء؟ هل هذا حوار يرجى منه أي نوع من أنواع الإفادة؟ من اللي ممكن يستفيد من حوار ذاك يصرخ وذاك يصرخ، زي ما بيسموه يقولوا عليه حوار الطرشان؟ أسلوبنا ليس هكذا. أسلوب القرآن أسلوب فيه أدب، في احترام، في رقي، وفي نفس الوقت فيه إنصاف. لما تتناقش وتتحاور مع غيرك، لما تذهب وتقول والله انت على باطل وانت على خطأ وانت هتدخل النار، طب انت منتظر منه يسمع ايه اللي ممكن يسمعه منك بعد ذلك؟ طب هل القرآن علمنا ذلك؟ القرآن الكريم لما تحدث عن خطابنا مع غيرنا المختلفين معنا قال ايه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني نحن وأنتم، في حد فينا على هدى وفي حد على ضلال. هل علمنا القرآن إن لما تناقش مع حد أقول له والله أنا على هدى وأنت على ضلال؟ إذن النتيجة محسومة، المناظرة أو المجادلة أو الحوار اللي هيحصل نتيجته محسومة، طالما إنك من البداية تقول أنك على الهدى وأنه على ضلال، إذن النتيجة محسومة، لما تدخل في حوار أو مناظرة أو جدال؟ فكرة الإنصاف. سيدنا إبراهيم يعني وهو بيجاري خصومه لما كانوا بيعبدوا الكواكب والنجوم، فلما شاف القمر قال لهم هذا ربي، هذا اللي بتظنون أنه ربي، فلنفترض أن الكلام كما تقولون، يأفل القمر، يغيب يعني. سيدنا إبراهيم يقول لهم: هل الإله يغيب ويأفل؟ معقولة؟ هل ممكن؟ طب لما يأفل ويغيب، من اللي هيرعى السماوات والأرض؟ ومن اللي هياخد باله منها؟ فبالعقل وبالمنطق لا طبعا، يبقى ده لا يصلح أنه يكون رب. طب الشمس؟ آه والله ده الشمس أكبر. طب لما أفلت؟ لا أحب الآفلين. إذن القصة هنا أنت من داخلك متأكد أنك على الحق، لأنك بتؤمن بهذا الدين أو بهذه العقيدة التي أنت مؤمن بها. لكن لما بتتحاور مع الآخر لازم تعطيله قدر من الإنصاف. لو ذهبت بحكم مسبق وأعلنت هذا الحكم، إذن لا فائدة من المناظرة ولا فائدة من الحوار. وده أسلوب القرآن على فكرة، مش أسلوبي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فالقرآن الكريم بينسب، بيقول لك وانت بتتكلم لا تسألون عما أجرمنا، لو الفعل اللي احنا بنعمله أنتم تعدونه إجراما، لأننا تركنا ما تعبدون، تركنا أخلاقكم، تركنا دينكم، فأنتم لن تسألوا عن هذا الجرم. طب المفروض من وجهة نظرنا من باب المساواة نقول ولا نسألوا عما تجرمون، يعني يبقى في عدالة. زي ما سمينا عملنا إجرام من وجهة نظركم، نسمي عملكم إجرام أيضا من وجهة نظرنا. لا، القرآن الكريم يرتقي بك فوق هذا ويقول ولا نسأل عما تعملون، فسمى أفعالهم عمل ولم يسمها إجرام، كما سمى عملنا إجراما من وجهة نظر الآخرين والمختلفين معنا. في إنصاف أكثر من ذلك؟ يعرض وجهة نظر الآخرين ومسماهم لنا، وحينما يتحدث عن أعمالهم لا يعرضها من وجهة نظرنا، بل يعرضها بوجهة نظر محايدة أنها عمل. والعمل يمكن أن يكون صحيحا أو غير صحيح. العمل ممكن أن يكون إجراما وممكن أن يكون هدى، ممكن أن يكون ضلالا وممكن أن يكون استقامة. فالمسألة محتاجة، على فكرة الأدب ليس معناه الخنوع ولا الضعف. السيدة عائشة رضي الله عنها لما مر أحد أهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السيدة عائشة وقال السلام عليكم، فالسيدة عائشة ردت قالت وعليكم السلام، وظلت ترد عليهم بمثل ما قالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا منها حتى وإن أساءوا. والفكرة هنا ليست معناها ضعف، لا، أنت بتقابل الإساءة بالإحسان، بخلقك وليس بتخليك عن مبادئك، على أساس أن البعض بيعتبر أن الأدب هو ضعف. لا، هو التخلي عن المبدأ والتخلي عن العقيدة والتخلي عن الثوابت والأصول، ده ضعف فعلا. إنما الأدب وحسن التعامل وحسن الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن والمناظرة، وكل هذه الأمور ينبغي أن تكون في إطار من الود وإطار من الحب وإطار من التضوء. وفي النهاية إذا لم يقتنع برأيك لكم دينكم ولي دين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. المسألة يعني لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، لكن حكمته سبحانه وتعالى أنه يبتلي البعض بالبعض الآخر. فالفكرة هنا ليست مجرد مثلا أنه والله يا إما يؤمن يا إما فلا، لا، المسألة أبعد وأكبر من ذلك، إن عليك دور. وخد بالك أنت لما بتسيء أدبك وتسيء أخلاقك أنت هنا لست داعية إلى الله، بل بالعكس أنت صد عن سبيل الله. كم من أناس ابتعدوا بسوء الخلق. أكبر بلدين إسلاميين في العالم الآن موجودين في قارة أسيا وفي قارة إفريقيا، يعني أكبر بلد في عدد من المسلمين في أسيا إندونيسيا، ما شاء الله، يعني مئات الملايين من المسلمين. وفي إفريقيا نيجيريا، يعني ليست مصر على فكرة، نيجيريا فيها عدد أكبر من مصر من عدد المسلمين. الإسلام دخل هناك عن طريق التجار المسلمين، حسن التعامل والأدب والأخلاق والوفاء بالوعد وعدم الجشع وعدم الطمع وعدم الاستغلال لحاجة الناس، والصدق والأمانة والجرأة والرأفة اللي هي المبادئ الإسلامية في التجارة. فكان الناس بتتعجب، من أين لكم بهذا الخلق؟ والله ديننا علمنا ذلك، علمنا الأمانة، علمنا الوفاء، علمنا الصدق، ديننا علمنا هذا، علمنا عدم الجشع، عدم استغلال حاجة الناس، الصبر على الناس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مش أي شخص مثلا، بعض التجار لما يتعامل مع أحد ويكون مثلا عنده أقساط أو عنده كذا والأمر يعني يكون فيه عسر ولا يستطيع أن مباشرة يذهب وخلاص، يعني يقول لك خلاص يتسجن. طب ما الفائدة؟ ما ربنا بيقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالأمر محتاج مننا جانب أخلاقي قبل أن يكون الأمر هو إثبات للحقيقة. يعني الدخول في حوار أو مناظرة أو مجادلة مش الأصل فيها، ممكن أن تؤثر بأخلاقك أكثر مما تؤثر بعلمك. كثير جدا نراهم نحبهم من حسن أخلاقهم مع أنه بيكون على علم، وفي آخرين ممكن يكونوا أعلم منهم بمراحل، لكن والله يعني الأسلوب، أسلوبهم طارد، الأسلوب ليس بجاذب، أسلوب قاسي، أسلوب فيه كلمات يعني صعبة، فظة، غليظة. هو القرآن الكريم مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو المعصوم وهو المؤيد بالوحي؟ يعني شوف فيه كل هذه الصفات والقرآن يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني الأمر محتاج لين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لذلك لينوا للناس حتى تلين الناس لكم. الأمر مش بالغلظة وبالقوة وبالشدة، مش دايما هكذا، ليس الأسلوب هكذا. فالمقصود أن حسن الأخلاق جانب مهم جدا، وسيدنا يوسف رعاه جدا عند تفسيره لهذه الرؤية. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر مش بيقوله في وجهه. وبعدين سيدنا يوسف قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند سيدك، قل له إن في شخص مظلوم وموجود في داخل السجن، دخل ظلما بسبب الظلم اللي وقع عليه من امرأة العزيز أو من نساء المدينة، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فسبحان الله، الشيطان خلى ساقي الملك ينسى أن يذكر قصة يوسف عليه السلام لمين؟ للملك. فلبث في السجن بضع سنين، وكلمة بضع طبعا في اللغة العربية العدد من 3 إلى 9. فسيدنا يوسف ظل في السجن فترة من 3 سنوات إلى 9 سنوات، لا نستطيع أن نجزم، في روايات كثيرة بتتحدث في هذا، لكن لن تقل عن 3 سنوات ولن تزيد عن 9 سنوات المدة اللي قضاها سيدنا يوسف في السجن، إلى أن يشاء ربك. ربنا شاء وأراد إن سيدنا يوسف يخرج من السجن. كيف خرج؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.